النبي الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، يعني حجة الإسلام أقوى الحجج. شلون؟ يعني إذا اثنين تناظروا، واحد مسلم وواحد غير مسلم، طبعا مسلم واعي، مسلم عالم، مسلم مثقف بإسلامه، لو يتناظر مسلم مع غير مسلم، عالم مسلم مع غير مسلم، لابد للإسلام أن ينتصر، لأن دليل الإسلام أقوى، لأن الإسلام أقوى دليلا وأقوى حجة وأقوى برهانا. الآن إحنا نلاحظ، الآن المسلمون شقد نسبتهم، شقد نسبة المسلمين، نسبة المسلمين الخمس أو السدس، أقول الخمس، خمس البشرية مسلمون، وأربعة أخماس البشرية إما نصارى وإما يهود وإما من الملل الأخرى هندوس وإلى آخره. المسلمون واحد من خمسة. المسلمون إمكانياتهم ضعيفة، إعلامهم ضعيف، تكنولوجيا عندهم ضعيفة جدا. تلاحظ الآن بلدان المسلمين ولاحظ أعداء الإسلام كيف يتمتعون بالتطور الهائل، بوسائل الإعلام الهائلة، بالإمكانيات الهائلة، غزو الفضاء وإلى آخره، لكن هل استطاعوا أن يقضوا على الإسلام؟ ليش؟ ما هو السبب؟ سخروا كل الإمكانيات من أجل القضاء على الإسلام، ليش ما استطاعوا أن يقضوا عليه؟ لأن حجة الإسلام أقوى، لأن دليل الإسلام أقوى، لأن برهان الإسلام أقوى. غارودي، روجيه غارودي، هذا المفكر الذي أصبح من المسلمين، روجيه غارودي رجل مفكر كاتب معروف، هذا روجيه غارودي كان رجلا مسيحيا، لما يدخل إلى الكنيسة يسمع بأن الله ثالث ثلاثة، الله ثلاثة، الابن والأب وروح القدس، زين الله كام؟ ثلاثة. ثم يقولون الله واحد، ما ممكن، قال لهم ما ممكن، هم ثلاثة وهم واحد، قالوا له لا تقول ما ممكن، العقل خليه على جانب، عليك أن تؤمن. اجى إلى، يعني شاف الديانة المسيحية ديانة مشوهة محرفة، اجى إلى الديانة اليهودية، وإذا باليهود قالوا عزير ابن الله، في مقام آخر قالوا يد الله مغلولة، الله خلق الكون وخلص نازل عنه، يعني أفكار مشوهة، توحيد عندهم غير خالص، العقيدة غير خالصة. بينما أجل المسلمين، ما هي عقائدكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال هذا هو الدين، هذا هو الفكر النير، هذه هي العقائد الصحيحة، الإسلام بآرائه، الإسلام بأفكاره، الإسلام بعقائده، 100% ينطبق مع عقول المثقفين، مع عقول الكتاب، مع عقول سائر الناس. فإذن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ثلاثة، بعضهم يقول بأن الإسلام أفضل منهاج يطبق على وجه الأرض هو الإسلام، ولذلك يقول النبي الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. شنو يعني؟ يعني إذا أريد نطبق نظام في الأرض، وجربت الناس، جربت الاشتراكية وفاشلة، وجربت الرأسمالية وفشلت الرأسمالية، وجربت الماركسية وفشلت الماركسية. أفضل نظام، أفضل نظام يصلح لهذه الأرض هو النظام الإسلامي، الدين الإسلامي. الدين الإسلامي يمشي مع الإنسان من قبل الولادة وهو حمل في بطنه، قبل أن تعقد النطفة. الإسلام يضع تعاليم شلون تخطب المرأة، شلون تعقد على المرأة تتزوج، في ليلة الزواج أكو تعاليم، للحمل أكو تعاليم، حينما تضع المرأة جنينها ماذا تفعل، ماذا تصنع، ما هي المستحبات والواجبات. ثم ينشأ، ينمو 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 الإسلام وياه في كل صغيرة وكبيرة، ينظم شؤون الحياة بأجمع. فالإسلام إذن شنو؟ يعلو ولا يعلى عليه. زين، هسه قد واحد يقول شيخنا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، بس شو احنا نشوف المسلمين يتأخرون، نشوف المسلمين في تأخر. لماذا؟ أقول السبب ليس في الدين، إنما السبب في المتدينين. السبب ليس في الإسلام، إنما السبب في المسلمين. وإلا تعاليم القرآن لا يصل إليها أحد، تعاليم السنة لا يصل إليها أحد. العلم الحديث يقف خاشع أمام عظمة هذا القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من الماء كل شيء حي. قبل 1400 سنة القرآن يصرح بهذه المقولة. إجا العلم الحديث قال بأن مصدر الحياة الماء. إنسان ممكن أن يعيش بلا هواء، لكن لا يمكن أن يعيش من دون ماء. شوف عظمة القرآن الكريم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. يجي علماء وظائف الأعضاء يقولون بأن الجلد هو مركز الإحساس، وصدق القرآن الكريم. أحد علماء الأجنة في كندا لما يجي يقرأ أدوار الجنين في القرآن الكريم، مضغة وعلقة، ثم كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، يقف مذهول. ترجموا للنص، ترجم النص القرآني وانطوه إياه. قال إحنا صار 30-40 سنة من اكتشفنا هاي الأدوار اللي يمر بيها الجنين، والقرآن تحدث عنها قبل 1400 سنة. إن هذا القرآن لم يكن من صنع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنما هو من صنع الله تبارك وتعالى. يجي عالم البحار، عالم البحار مثلا يقرأ قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ. لاحظ سد، يكتشف السد الفاصل، يقول هذا بحر هذا بحر، بينهما فاصل مائي. فاصل مائي، انت شايف الماء يصير فاصل بين ماء وماء؟ شايف؟ لكن اكو فاصل مائي، الله سبحانه وتعالى قدر ذلك قبل أن يكتشف قبل أن يكتشف العلم الحديث ذلك. هاي عظمة الإسلام، هذا طرح الإسلام. إحنا لما نطرح إسلاما وقرآنا واثقين منه 100%، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. لكن للأسف هاي أفكارنا وهاي ثقافتنا وهذا قرآننا، جاءت عقول أخرى سيطرت عليه، وإحنا بقينا مشغولين مشاكلنا، همومنا، ماذا نأكل، ماذا نلبس، أي سيارة نركب مثلا، كيف نقضي أوقاتنا باللهو واللعب والترف وإلى آخره. وراح هاي المعارف الإسلامية الضخمة، راحت، أخذوها. أحدهم يدخل في إحدى الجامعات الأوروبية في بريطانيا، يقول دخلت في الجامعة وإذا عميد الكلية عميد الجامعة يقدم لي نهج البلاغة مترجم إلى اللغة الإنجليزية. قلت له عجيب هذا، شو تسوي بنهج البلاغة؟ قال هذا في كنوز، أنا جاي أستخرج من عند الكنوز نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام. المسلمون يقرؤون نهج البلاغة، فكنا يقول له هذا للإمام علي، فكنا من عند هذا الكتاب. ليش؟ آه يا أخي شوف هذا الإمام أمير المؤمنين ماذا يتكلم، شوف كلام الإمام أمير المؤمنين تجده دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوقين. شوف الإمام أمير المؤمنين لما يصف الخفاش كيف يصفه، بأي وصف دقيق. تعال إلى الإمام أمير المؤمنين لما يصف النملة، انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها، لا تكاد تنال بلحظ البصر ولا بمستدرك الفكر، كيف دبت على أرضها وصبت على رزقها، تجمع الطعام في حجر في جحرها في أيام بردها في أيام حرها لبردها. خطبة طويلة عظيمة في وصف النميل وحياة النميل. في الجانب الاقتصادي، في الجانب الإداري، عهد الإمام لمالك الأشتار، أقرأ نهج البلاغة وانظر ماذا فيه من أسرار وأفكار ومعارف. للأسف في بريطانيا 250 ألف يهودي، شاغلي لك العالم، شاغلي لك الاقتصاد، شاغلي لك السياسة، شاغلي لك الفكر، 250 ألف، بينما في بريطانيا أكثر من 2 مليون مسلم ليس لهم صوت. لاحظ. ولذلك الإمام الحسين عليه السلام أراد أن يصنع عند الأمة وعيا. الإمام الحسين إنما أعلن الثورة، أعلن هذه النهضة حتى يصنع عند الأمة وعي، يقولهم تعالوا ارجعوا إلى إسلامكم، تعالوا شوفوا هذا الإسلام إلى أي مدى وصل. والهجرة صار لها 60 سنة، هجرة النبي 60 سنة صار لها، وين وصل الأمر؟ يزيد ابن معاوية حكم 3 سنوات، السنة الأولى قتل فيها الإمام الحسين عليه السلام، السنة الثانية أباح المدينة، السنة الثالثة أراد أن يهدم الكعبة. شوف الأمور وين وصلت، 60 سنة الفاصل، 60 سنة. لكن الجهل عند بعض المسلمين للأسف. الإمام يقف أمامهم يقول على ما تقاتلونني، أنتوا ليش تقاتلوني؟ أعلى سنة بدلتها أم على شريعة غيرتها؟ ليش تقاتلوني؟ شوف الجهل، يقولوا له إنما نقاتلك بغضا لأبيك الإمام علي. تبين الإمام علي إلى عداء من ذلك اليوم للأسف. إنما نقاتلك بغضا لأبيك لما فعله بأشياخنا يوم بدر وحنين، ليش قتل فلان وفلان من المشركين، إحنا نقاتلك. والإمام أبو عبد الله يخرج من المدينة المنورة، هذه المدينة التي عاش فيها أبو عبد الله إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى جنب أمه فاطمة الزهراء. الإمام الحسين كان كل ليلة يجي إلى قبر النبي يزوره، كل ليلة، لأن النبي صحيح تحت الأرض لكنه حي عند الله. الإمام الحسين يصلي على قبر المصطفى ويقرأ القرآن ثم يجلس يناغي جده المصطفى كل ليلة، إلى أن أجت ليلة 28 رجب من سنة 60 للهجرة. الإمام الحسين خرج يا يوم 28 رجب، ليلة 28 أجى إلى قبر أمه فاطمة، الله أعلم وين، زار القبر الشريف ثم ذهب إلى قبر جده المصطفى، صلى ركعات، قرأ القرآن، ثم اغرورقت عيناه بالدموع بكى، ثم قال: إلهي، إن هذا قبر نبيك المصطفى وأنا ابن بنت نبيك. إلهي، إنك تعلم أني أحب المعروف والأمر بالمعروف والإصلاح والأمر بالإصلاح. إلهي، فأسألك بحق هذا القبر ومن فيه إلا ما جعلت لي من أمري فرجا ومخرجا، واخترت ما لي فيه رضا. ثم نام على القبر الشريف يشكو همومه لجده. نام، هومت عيناه بالنوم، وإذا برسول الله في كتيبة من الملائكة عن يمينه، وكتيبة من الملائكة عن شماله. أخذ الحسين ضمه إلى صدره وقال له: وعليك السلام بني، إن لك عند الله درجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة. يعني ارجع ارجع ابني، ارجع قاتل جاهد، اختار الله لك الشهادة. ضمني عندك يا جدا وفي هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستري. ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسي، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين. إن صفو العيش بالأكدار من بعدك شيء، وشاب الهم رأسي قبل إبان المشي. فعلى من داخل القبر بكاء وينحي، وصراخ بافتجاع. شنو يا حبيبي؟ أنت يا ريحانة الهادي حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لاختبار النبل. هذا البيت يعز عليكم أن تسمعوه كما يعز على رسول الله أن يسمع. وكأني بلئيم الأصل شمر قد عل، صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج. قام الإمام الحسين عليه السلام وامتثل ما أمره جده رسول الله. يا رسول الله، كل اللي أخبرت الحسين به جرى عليه في كربلاء يوم عاشورا. ولذا زينب لما وقفت على الإمام الحسين ماذا نادت؟ بعضهم يقول رأت رسول الله واقف على جسد الحسين يبكي، ولذلك خاطبته: وجداه ومحمدا، صلى عليك مليك السماء، هذا حسين بالعراء. شوف شلون كلمات، هي تقرأ مصيبة. هذا حسين بالعراء مقطع الأوصال مرمل بالدماء، يا رسول الله وبناتك سبايا وذريتك مقتلة، وإلى الله المشتكى يا جدي، ما أتمحد مدد يدي ولا واحد يا جد عدا لرجلي مرمي الشمس ما حد قرب لي اي والله ولا واحد بحلقه ما يا خرج الإمام الحسين من المدينة معززا مكرما والعائلة معززة مكرما يا موالين. ولما رجع السبايا أبي عبد الله إلى المدينة رجعوا بثياب سود ووجوه شاحبة مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحسرات والأحزان جينا. أقبل الزينب إلى أين؟ إلى قبر النبي المصطفى. تريد تعزي أول واحد راحت لقبر النبي وقفت أمامه قالت يا رسول الله جئتك ناعية ريحانتك الحسن. تقول له يا جدي يا جدي يا قوم شوف حسين مذبوح على الرمل او على الربان مطروح. اي والله يا جدي ما بقت له من الطعيم ولو أن أحمد قد رآك على الثرى لفرشنا منه لجسمك الأعضاء. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والعافية خصوصا المنظورين منهم. انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اقضي حوائج المحتاجين. عجل لمولانا وسيدنا الفرج. إخواني المستمعون احفظهم جميعا فردا فردا. السادة المقيمون لهذا المأتم المبارك تقبل أعمالهم إلى أمواتهم وأمواتكم ومن مات على الإيمان وإلى أرواح العلماء الأعلام والشهداء ومن مات على الإيمان. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.
أيها الأكارم استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. نشكر لكم حسن تواصلكم وحياكم الله.
ما أحلى الوقفة في بابي. ما أحلى الوقفة في Yeah. وجئت الآن لأعتابك يا ربي تخطيت الأعتاب وجئت الآن لأعتاب. أرجوك اللهم اللهم
والأخوات في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف خير. نقدم لكم الآن إعادة لبرنامج إيران اليوم الذي بث على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد الماضي. نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. زيف الادعاءات الأمريكية بالعودة إلى الاتفاق النووي محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، في هذا الأسبوع قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الإيرانية حسين نوش أبادي إن أمريكا رفضت منح ضمانة في التزام في الالتزام بتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي، ما يبرهن إصرارها على مواصلة انتهاكه. ففي تصريح صحفي له اليوم، أشار نوشابادي إلى كلمة قائد الثورة الإسلامية حول انتهاك أمريكا للاتفاق النووي وازدواجيتها في القول والفعل فيما يتعلق برفع الحظر الجائر وعدم الوفاء بوعودها، فضلا عن وضع شرط يتمثل بتضمين الاتفاق عبارة حول التباحث بشأن مواضيع أخرى أو عدم التوصل إلى أي اتفاق، مؤكدا أن نكث الأوروبيين والأمريكيين للعهود قد ثبت عبر انتهاكهم للاتفاق النووي، ومن الطبيعي عدم الوثوق بهم. نوشابادي لفت إلى أن الأمريكيين ليسوا على استعداد لمنح ضمانات بشأن الوفاء بتعهداتهم الواردة في الاتفاق النووي، حيث أثبت ساسة الولايات المتحدة عدم التزامهم بالمعاهدات الدولية وانسحابهم منها بكل بساطة، ومن ثم اختلاق الذرائع بشأن تصرفاتهم، ما يبرهن إصرارهم على مواصلة انتهاكه. وفي جانب آخر من تصريحاته، نوه عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الإيرانية حسين نوشابادي إلى أن الأمريكيين لو كانوا يقرون بخطائهم في انتهاك الاتفاق النووي لحدث تطور ما، إلا أنهم يتحايلون بهدف التملص من الاتفاق ولا يريدون العودة إليه، ويخططون لاكتساب النقاط من إيران ويمارسون الخداع بهدف دفع المفاوضات إلى الاستنزاف كما فعلوا لحد الآن. واللافت أن واشنطن التي طالما تشدقت بالدفاع عن الحريات وحقوق الدول لا تزال تحاول ممارسة الضغوط القصوى على إيران من خلال إعلانها مؤخرا بعدم تقديم الضمانات بعدم انتهاك الاتفاق النووي من جديد في حالة عودتها إليه، بدليل أنها تطلق التصريحات النارية وتوجه التهديدات إلى إيران على مدار الساعة، وقد بلغت العقلية العنجهية التي تحكم أمريكا درجة بحيث إنها لم تعد ترى في منطقة الشرق الأوسط من شعوب أو دول غير الكيان الإسرائيلي، التي تؤكد أنه يجب أن يبقى هو السيد والأقوى حتى لو كان ذلك على حساب خراب عشرات الدول وموت مئات الملايين من البشر. وفي حالة تأكدت في تصريحات المساعد الخاص للرئيس الأسبق باراك أوباما دينيس روس بمطالبته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتزويد إسرائيل بالقنبلة الخارقة للتحصينات المعروفة بالقنبلة الخارقة للجبال بوزن 15 طنا من نوع GBU-57، إن هذا الطلب جاء في مقال نشره معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط، حيث قال على إدارة بايدن إعادة صياغة هدفها المعلن والتأكيد على أن الولايات المتحدة لا تعتزم السماح لامتلاك إيران التقنية النووية، إنما تريده أمريكا في الحقيقة هو أن تتنازل إيران عن كل برامجها النووية حتى عن التقنية النووية في حال رفضت الاستسلام، فعليها أن تواجه أسلوب ما تسميه بالعقاب المتمثل بتزويد إسرائيل بالقنبلة الخارقة للجبل وتأجير قاذفة B-52 الأمريكية لإسرائيل لتنفيذ مهمة تدمير البرنامج النووي الإيراني، وهذا ما يشكل اعترافا صريحا بأن إسرائيل ليست سوى خادمة لمصالح أمريكا والغرب في المنطقة، وبإمكان هذا الكلب أن يقوم بتنفيذ مهام لا يستطيع حتى صاحبه القيام بها، وعلى أمريكا أن تعلم وقبل كل شيء بأن إيران لا تشكل خطرا على جيرانها، مثلما ترفض أي شروط ظالمة، فهي دولة إسلامية كبرى تعيش وسط جيرانها من المسلمين، وإذا كان هناك خطر فهو خطر الكيان الإسرائيلي الذي زرعه الغرب في قلب العالم الإسلامي، كما أن أمريكا لم يخطر ببال حتى أكثر رؤسائها جنونا وعتها ورعونة وصهيونية، كما هو حال رئيسها السابق ترامب، بأن تقدم على استخدام هذه القنبلة الخارقة للجبال رغم امتلاكها العديد منها، وكذلك امتلاكها لقاذفات B-52 الاستراتيجية. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالدكتور عماد أبشناس الكاتب والإعلامي الإيراني. دكتور عماد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لكم وللمستمعين الأعزاء.
حياكم الله دكتور عماد. إذا كان هذا هو منطق الدبلوماسي الأمريكي الذي اختاره أوباما في زمانه مبعوثا للسلام في المنطقة، كيف سيكون حال العرب والمسلمين مع العسكريين وهؤلاء المتطرفين والعنصريين الأمريكيين؟
في الواقع الولايات المتحدة ليس لها شيء، عندها شيء اسمه مفهوم للسلام، عندها فقط المصالح الاقتصادية الأمريكية، وهي دوما تقول يعني هي الجيش الأمريكي والأمن الأمريكي وأجهزة الاستخبارات والجيش والقوات المسلحة والسياسة كلها في خدمة المصالح الأمريكية.
نعم.
وعندما يتكلمون عن المصالح الأمريكية هذا لا يعني مصالح الشعب الأمريكي. هذا يعني مصالح المجموعات الثرية التي تتحكم بالسياسة الأمريكية، ويعتبرونها اللوبيات أو الكارتلات الاقتصادية خلف الكواليس. كل ما يفعلونه هو لهذا السبب. وعندما تذهب القوات الأمريكية لأي مكان، هدفها هو تأمين السرقة لهذه الشركات من الدول التي يتم احتلالها من قبل الولايات المتحدة. الخطط والسياسات الأمريكية أساسها هو تأمين كيف يقومون بسرقة ونهب أموال الشعوب الأخرى. يعني هي نوعا ما السياسة الاستعمارية القديمة، ولكن بحلة جديدة أو بدبلوماسية أو بشكل جديد يعتبرونه شكل دبلوماسي.
طيب كيف تتخيل أمريكا السلام في المنطقة والعالم؟ ألا يحق لإيران بعد كل هذا ألا تثق بالأمريكيين والغربيين الذين يحاولون تجريدها من قدراتها العلمية عبر ما يسمونه المفاوضات، طبعا بعد أن عجزوا عن تحقيق ذلك عبر الحصار الظالم والتهديدات العسكرية؟
كما قلت لك يعني هدف الولايات المتحدة ليس إحقاق السلام في أي مكان من العالم. الهدف هو الاستعمار بشكل يعني يسمى بالشكل الماكيافيلي، إذا ما أردنا أن نقول استعمار الدول الأخرى ونهب ثرواتها. وعندما لا يستطيعون مواجهة أي دولة أو تكون التكلفة عليهم، يعني يدرس الجيش الأمريكي وضعيته وإمكاناته، وإذا ما هاجم أي دولة أخرى هل يمكنه أن يحتلها دون خسائر كبيرة أو سوف تكون الخسائر بالنسبة له كبيرة؟ عندما يحسب حساب أن الخسائر كبيرة يحاول سلب الدولة المقابلة كل ما لديها من قدرات. طبعا في هذا المجال اليوم يعني نرى أن الأمريكان احتلوا أفغانستان ثم احتلوا العراق، وهدفهم النهائي كان احتلال إيران ومهاجمة إيران، ولكن لأن الحسابات الأمريكية أكدت أن الخسارة بالنسبة لهم سوف تكون كبيرة جدا، هم يحاولون عبر السياسة عبر الدبلوماسية عبر المفاوضات سلب إيران كل مقدراتها العسكرية والدفاعية وتجريدها من حلفائها في المنطقة، وبعد ذلك مهاجمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. يعني الهدف ليس السلام على أي أساس كان، الهدف هو فقط احتلال إيران وتجزئة المنطقة عموما. واليوم إيران تقف أمامهم وتسد طريقهم لتنفيذ مشاريعهم لاحتلال وتجزئة المنطقة وفقا للمصالح الأمريكية.
طيب سيد دكتور عماد، يعني هنا ممكن أن يتساءل البعض ما الذي يعني على إيران أن تفعله؟ أيضا إيران واقعة تحت حصار شديد غير مسبوق حتى يصفه البعض اقتصاديا، و يعني هذا أثر كبير كثيرا على البنية الاقتصادية في إيران بحسب رأي هؤلاء. والداخل الإيراني ربما يعني من يتحمل الوزر الأكبر من هذه الضغوطات. ماذا بيد إيران؟ ما الأوراق التي تحملها إيران؟ ماذا يمكنها أن تفعل في هذه المرحلة لتكون حتى أولا لا تكون الخاسر، ثم تكون الفائز أيضا والرابح أيضا في هذه المواجهة؟
إيران بالتأكيد لن تكون الخاسر في هذه المواجهة. يعني إذا قارنا مقدرات إيران قبل الثورة وحتى مع بداية الثورة مع مقدرات إيران من القدرات العسكرية و القدرات السياسية في العالم، نرى أن إيران اليوم وضعها أمنيا وعسكريا هو وسياسيا هو أقوى بكثير حتى من عندما كانت الحرب الإيرانية العراقية أو بعدها. يعني أنا أعطيك مثالا، تاريخيا لم تكن هناك بعد الحرب العالمية الثانية ولحد الآن أي دولة تتجرع على استهداف مقر للأمريكان في أي مكان في العالم، ولكن رأينا أنه بعد العملية الإرهابية التي أدت إلى استشهاد الشهيد سليماني إيران استهدفت مقرات الأمريكيين، والأمريكيين لم يتجرؤوا على الرد. لماذا؟ لأنهم كانوا يعلمون مقدرات إيران وقدرة إيران على استهداف كل القواعد الأمريكية في هذه المنطقة وليست فقط القواعد في العراق. طبعا طالما إيران لديها هذه القدرة على الأقل نستطيع أن نقول أن أمن إيران مؤمن. هنا النقطة الأساسية وبالنسبة لسؤال حضرتك، أن إيران اليوم ترتف تحت الحصار، نعم هذا صحيح، ولكن لا يمكننا أن نقارن إيران بأي دولة أخرى في العالم. الدول كل منها لديها ظروفها الخاصة بها. إيران تعتبر ضمن 4 أو 5 دول في العالم التي لو حتى بنينا جدران حواليها لديها الموارد التي تحتاجها للدفاع لأن تعيش. يعني الشعب الإيراني لن يجوع ولن يحتاج أي شيء. المشكلة الموجودة لدينا عمليا أنا أعتبره سوء الإدارة والفساد الداخلي، وأنا أتصور أن الحكومة المقبلة حكومة الرئيس المنتخب رئيسي إذا تمركزت على مكافحة الفساد والإدارة الداخلية يمكن أن يعني توقف المشاكل الداخلية التي يواجهها الاقتصاد الإيراني، وخاصة اليوم نحن لدينا فرصة كبيرة لأننا لحد الآن كنا نعتمد على البترول في مدخولنا، ولكن رأينا خلال السنوات الماضية بسبب العقوبات لم تعد إيران تعتمد على البترول كمدخول أساسي لها.
شكرا جزيلا لك دكتور عماد أبشناس الكاتب والإعلامي من إيران.
أهلا وسهلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. غالبا عندما يحصل اتفاق ويحصل اتفاق بين البلدان، الجانب من الجانب يتنازل عن بعض الأشياء بالمقابل يحصل مكاسب. خب حصل الاتفاق النووي بين إيران والدول 5+1 مجموعة 5+1، كان الهدف من الاتفاق هو إزالة العقوبات والحظر المفروض على إيران، وأن تكسب إيران مكاسب من جملتها معاملاتها المصرفية الدولية تكون على قدم وساق. لم تلتزم الدول الأوروبية بهذا الاتفاق وتنصلت أمريكا عنه وخرجت. خب الآن الأمريكا تدعي تريد أن ترجع إلى الاتفاق النووي. الرجوع إلى الاتفاق النووي من جملة ما الأمور الأساسية التي لابد أن تثبت مصداقيتها، في ذلك هي رفع العقوبات عن إيران وكذلك تمرير المعاملات المصرفية ويصبح انفراج اقتصادي. هذه من جملة المكاسب التي نص عليها الاتفاق النووي. أي أمريكا تريد تقود في مرة أخرى ونتفق على بعض الأشياء تدخل القضية الصاروخية وأشياء أخرى. هنا الاتفاق النووي مثبت ومنصوص عليه وموقع عليه من دول عظمى ولم تلتزم به أمريكا. فكيف تريد أن تلتزم بأمور لم يتم الاتفاق عليها أصلا؟ هذا من القضايا التي لا تعقل. من جملة شعار الحكمة يقال قالت الضبع قولا فسرته العقلاء في تنيف ماء، وهل ينطق من فيه ماء؟ لا يمكن أن يعقل هذا الأمر. أمريكا لا يعني لا تنفلت عن اتفاق موجود وهي تخادع ولا ينخدع في هذا الأمر إلا الساذج. ثم لقد صدق سماحة الإمام الخامنئي عندما خاطب فخامة السيد روحاني ومجلس الوزراء في آخر زيارة لهم إليه على وشك نهاية ولايتهم، قال أن حكومتكم حصل فيها درس وعبرة لمن اعتبر. متى ما التزمتم واعتمدتم على أنفسكم حققتم الغاية التي تريدونها، ومتى ما اعتمدتم على الغرب وعلى أقوال أمريكا أولا لم تحصلوا ما تريدون لأنهم أعداء ولا يريدون تحقيق ما تريدون، وثانيا لم تنجزوا ولم تحققوا الأمر الذي أردتموه. وشكرا لكم. غالب من طهران.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأخ غالب من طهران على هذه المشاركة. الأخت أم علي من مستمعاتنا الكريمات بعثت لنا بمشاركة عبر الواتساب تقول فيها: كان هذا أمرا متوقعا بنسبة 200%. ليس من مخططات أمريكا استثناء بلد دون آخر في تطويعه وجعله يقدم قرابين الطاعة والولاء لها، فإن لم يقدم لها الولاء على طبق من ذهب جرت عليه الويلات، جرت عليه بويلاتها وجنودها وقتل شعبه وأذاقته أصناف التعذيب والحرمان كما هي تفعل في اليمن وسوريا والعراق ولبنان. وحيث أن إيران لن تستسلم لها ولن تطيعها، فهي تبحث عن مختلف الوسائل الملتوية والمثيرة للجدل وتختلق القوانين والعقوبات والحظر على الجمهورية الإسلامية ودول محور المقاومة. هذا أمر واقع نعيشه منذ سنين طويلة، لا تستطيع أن تخمن غيره ولا تتصور في يوم من الأيام أن أمريكا اللعينة قد تغير سياستها أو تكسر عصا التعذيب والإجرام والحظر. وهذا يدل على وشوك حرب حامية الوطيس ليس مع إيران فقط بل مع جميع دول مع جميع محور المقاومة، وهذا ما نحن نحذره وما نحن بصدده منذ زمن ليس بالقصير. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة. مساهمة وصلتنا من الأخ عبد الله بوي من السنغال بصوته نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأوفياء الكرماء، أسرة برنامج إيران اليوم المسار السياسي، لا يتوقع أحد أن تمر هذه المدة الطويلة ذاتها للتأكد من قدرة الجانبين على إحياء الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، غير أن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين يقولون إن الطريق سيكون طويلا وساقا إذا بدأ الطرفان السير فيه. أخوكم عبد الله بوي، مدينة جوربيل، الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا للأخ عبد الله من السنغال على هذه المشاركة. مساهمة أيضا من الأخ صبح عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم. واشنطن مقربة ولا أحد يثق بها، وتوقف طهران مباحثتها المباحثات معها وتعود التخصيب 60 درجة فما فوق لنصنع كل ما نريد للدفاع عن أنفسنا. وشكرا.
شكرا للأخ صبحي على هذه المشاركة. مساهمة أيضا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. أمريكا النازية الجديدة تمارس الكذب والتضليل والخداع على كثير من الدول منذ أن تأسست، وهي كذلك تمارس سياسة الأقوال دون الأفعال. إن أمريكا عندما تدعي زورا وبهتانا أنها قد عادت إلى الاتفاق النووي مع إيران، إنما تريد أن تثبت للعالم زورا وبهتانا أنها قد عادت إلى الاتفاق النووي مع إيران، وأن إيران هي التي ترفض العودة إلى الاتفاق. إن أمريكا النازية الجديدة لا زالت تفرض عقوباتها الجائرة على إيران حتى يومنا هذا، فأين العودة إلى الاتفاق النووي؟ والعقوبات ما تزال مفروضة على الشعب الإيراني. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا إيران اليوم. زيف الادعاءات الأمريكية بالعودة للاتفاق النووي كان محور حديثنا في هذا اللقاء حول هذا الموضوع. استمعنا إلى الأستاذ الدكتور عماد أبشناس الكاتب والإعلامي من إيران، نشكره على هذه المشاركة، كما نشكركم على حسن المتابعة والمشاركة والمتابعة الطيبة والكريمة منكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله وإلى اللقاء.
والعمر أكابده وهموم الكون على متني، لخلاص درب أنشده فأعني يا رب أعني. وحدي والعمر أكابده وهموم الكون على متني، لخلاص درب أنشده فأعني يا رب أعني. أدعوك بجودك تدنيني، من قربك توزعني شكرك، ولأنجو في يوم الدين يا مفضل ألهمني ذكرك. أدعوك بجودك تدنيني، من قربك توزعني شكرك، ولأنجو في يوم الدين يا مفضل ألهمني ذكرك. مولاي وضعفي تعلمه عن بعض عقوبات الدنيا، عذاب جهنم أحمله بك عوذي من هذه البلوى. مولاي وضعفي تعلمه عن بعض عقوبات الدنيا، عذاب جهنم أحمله بك عوذ من هذه البلوى. أتضيع عبدا ربيت وتبعد مدنا من جنبك، وتشرد من قد آويت، هيهات الظن كذلك بك. أتضيع عبدا ربيت وتبعد مدنا من جنبك، وتشرد من قد آويت، هيهات الظن كذلك بك. والعمر أكابده وهموم الكون على متني، لخلاص درب أنشده فأعني يا رب أعني وحدي والعمر كابده وهموم الكون على متني لخلاص درب أنشده فأعني يا رب أعني كم خطب كان الله دفع كم من قبح في الفعل ستر كم من مكروه ناب رفع وجميل فناء طاب نشر كم خطب كان الله دفع كم من قبح في الفعل ستر كم من مكروه ناب رفع وجميل فناء طاب نشر
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني
الإعداد الفني
كامل فتحي
الخاجة نصير الدين الطوسي القسم الثالث والأخير في كل أفق من آفاق العالم الإسلامي أسماء رجال معدودين امتازوا بمواهب وعبقريات رفعتهم إلى الأوج الأعلى من آفاق العلم والمعرفة سجلت أسماؤهم في قائمة عظماء في التاريخ تحدثنا معكم في القسمين الماضيين عن نشأة الخاجة نصير الدين الطوسي وترحاله في طلب العلم والمعرفة وعلمنا أن المغول وبهجومهم الوحشي الكاسر الكاسح كادوا أن يمحوا معالم التمدن والدين في البلاد الإسلامية عندما أسرفوا بالقتل والنهب والحرق والدمار وهام الناس هاربين من بطشهم إلا أن الخاجة نصير الدين الطوسي تمكن وبلباقة وحنكة التقرب من هولاكو وهدفه من ذلك ترويضه وتهدئته ليكبح سطوته وبالفعل تمكن الخاج شيئا فشيئا من قطف ثمار جهوده المضنية في هذا المجال رغم ما كان يعانيه من مرارة